الشريط الرابع من شرح كتاب التوحيد.
ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكامل، الإيمان المطلق هو الكامل، الإسلام المطلق هو الكامل، التوحيد المطلق هو الكامل، الفلاح المطلق هو الكامل. وأما مطلق الشيء فهو أقل درجاته أو درجة من درجاته، فمطلق الإيمان هذا أقل درجات، فنقول مثلا هذا ينافي الإيمان المطلق، يعني ينافي كمال الإيمان، أو نقول هذا ينافي كمال الإيمان، أو نقول ينافي مطلق الإيمان، يعني ينافي أقل درجات الإيمان، فهو ينافي الإيمان من أصله. فإذا هنا نقول الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق، يعني كل الفلاح، أو درجة من درجاته بحسب حال المعلق. فكل من لبس حلقة أو خيطا ومات وهي عليه من غير توبة فإنه لن يفلح أبدا. لن يفلح يعني لن يكون مفلحا، وهذا الفلاح بحسب اعتقاده، إن كان معتقدا فيها كما ذكرت أنها تنفع باستقلال فهو من أهل النار، أو كان اعتقد أنها سبب فهو من أهل النار كعصاة الموحدين. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ التعلق، وتعلق يعني أنه علق، وتعلق قلبه بما علق. لفظ تعلق يشمل التعليق وتعلق القلب بما علق، فهو لبس وتعلق قلبه بما لبس، علق في صدره وتعلق قلبه بما علق. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة لها باب يأتي إن شاء الله تعالى، لكن هي نوع خرزات وأشياء توضع على صدور الصغار أو يضعها الكبار لأجل دفع العين أو دفع الضرر أو الحسد أو أثر الشياطين ونحو ذلك. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هنا دعا عليه الصلاة والسلام أن لا يتم الله له، لأن التميمة أخذت من تمام الأمر، سميت تميمة لأنه يعتقد فيها أنها تتم الأمر، فدعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم الله جل وعلا له المراد. قال: ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. والودعه نوع من الصدقه والخرز يوضع على صدور الناس او يعلق على العضد ونحو ذلك، لاجل ايضا دفع العين ونحوها من الافات، او رفع العين ونحوها من الافات. قال: ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني فلا تركه وذلك ولا جعله في دعه وسكون وراءه. ودعاؤه عليه الصلاة والسلام عليه ذلك لأنه أشرك بالله جل وعلا. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن تعليق التمائم والتعلق بها شرك أصغر بالله جل وعلا، وقد يكون أكبر بحسب الحال كما سيأتي. قال: وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مناسبة هذا الحديث أو الأثر للباب ظاهرة من أن حذيفة الصحابي رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، هذا الخيط من الحمى، من هنا تعليلية، يعني علق الخيط لأجل رفع الحمى أو لأجل دفع الحمى. ومن لها استعمالات شتى، مرنا في أول الباب أنها تبعيضية، وهنا أيضا أنها تعليلية لها أحوال كثيرة جمعها ابن أم قاسم في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وبعد. فمنها أن من تكون للتعليل، فقوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني لأجل دفع الحمى أو لأجل رفع الحمى، فمن تعليل لوضع الخيط في اليد. قال فقطعه، وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يجب إنكاره ويجب قطعه. قال وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال السلف في هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله يعني بأن الله هو الرب وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت، يعني توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون به جل وعلا في العبادة. فليس توحيد الربوبية بمنجن، بل لا بد من أن يوحد الله في العبادة. وهذا الدليل في الشرك الأكبر. وقد قال المصنف رحمه الله أن فيه أن الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: إن من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحي لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن.
باب ما جاء في الرقى والتمائم. تلحظ أن الباب الأول قال فيه الإمام رحمه الله: باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط. وهنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم. ذلك لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك، والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك، ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا. لهذا عبر رحمه الله بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من أدب التصنيف العالي. الرقى جمع رقية، والرقية معروفة، قد كانت العرب تستعملها، وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بها. ومنها ما له أثر عضوي في البدن، ومنها ما له أثر على الأرواح، ومنها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقيا، رقى غيره ورقيا، رقى غيره ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام، ورقيا أيضا رقاه جبريل ورقته عائشة ونحو ذلك. فهذا الباب معقود لبيان حكم الرقى. قال: باب ما جاء في الرقى والتمام. وقد رخص الشرع من الرقى بالتي ليس فيها شرك، بالرقى التي خلت من الشرك. وقد قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الرقى فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط أجمع عليها. الأول: أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. الثاني: أن تكون بالكلام العربي، بلسان عربي معلوم يعلم معناه. والثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقى. قال بعض العلماء: يدخل في الأول السنة أيضا بما ثبت في السنة، يعني يكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة وبأسماء الله وبصفاته. هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالإجماع. إذا لم تكن من الأول أو الثاني، يعني إذا تخلف الأول أو تخلف الثاني، ففيها خلاف بين أهل العلم. والثالث لا بد منه، شرط متفق عليه من أن الرقى لا بد لمن تعاطاها أن لا يعتقد فيها. وأما من جهة كونها بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة أو أن تكون بلسان عربي مفهوم، فإن هذا مختلف فيه. وقال بعضهم: يسوء أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى، لا يشترط أن تكون بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة. وهذه مسائل فيها خلاف وبحث، ومن جهة تأثير أيضا غير القرآن على الراقي على المرقي، وفي هذا مسائل نرجع تفصيل ذلك إلى موضع آخر إن شاء الله. المقصود أن الرقى الجائزة هي بالإجماع هي ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط. وأما الرقى الشركية فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها، فهذا يكون تكون الرقية غير جائزة ومن الرقى الشركية. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والسولة شرك كما سيأتي. إذن الحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما هو شركي. علمت ضابط الجائز المشروع وعلمت ضابط ما هو من جهة الشرك. والتمائم، التمائم جمع تميمة، وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. فالتميمة شيء يعلق، إما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على الصدر، أو يكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد، أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق، أو شيء يجعل على باب البيت، أو يجعل في السيارة، أو يجعل في مكان ما. يجمع التمائم أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر، وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدرا. فإذا التميمة ليست خاصة بصورة معينة، بل تشمل أحوالا كثيرة، تشمل أصنافا عديدة. منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم، يعلق شيء ما تكون جلدة صغيرة في الصدر أو على العضد، أو يربط في البطن تميمة لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقيؤ ونحو ذلك، أو شيء يتخذ في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا أو أرنب، أو يضع بعض الأشكال كحذوة الفرس، أو يضع خرز على المراية الأمامية، أو يضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك. هذه وأصنافها من أنواع التمائم، ولها أشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الأزمان، ويحدث الناس منها شيئا كثيرا، أو يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغيرة، أو يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو رأس غزال، أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس. هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين أو أن تجلب لهم نفعا. بعض الناس يقول: أعلق ولا أستحضر هذه المعاني، أعلق هذا في السيارة للزينة، أعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس. ونقول: إن علقها، إن علق التمائم لدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر. فإذا دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها، سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد، لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منه. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث وجه الاستدلال منه على أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه، والأمر بقطعه لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة، تدفع العين عن النعم، فيعلقون الأوتار على شكل قلائد، وربما ناطوا بالأوتار أشياء إما أرض وإما شعر أو نحو ذلك ليدفعه، فهذا نوع من أنواع التمام. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أن قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم، وأن هذا النوع يجب قطعه. لما يجب قطعه؟ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو أنه يجلب النفع، وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك. هذا الحديث فيه التأكيد، قال إن الرقى والتمائم والسولة شرك، ومعلوم أن دخول إن على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته. والرقى هنا لما دخلت عليها الألف واللام عمت، فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى من الشرك، وأن كل التمائم من الشرك، وأن كل السولة من الشرك. قال إن الرقى شرك، فكل الرقى شرك، وقال إن التمائم شرك، فإذا كل التمائم شرك، وقال إن السولة شرك، فإذا كل أنواع السولة شرك. وهذا العموم خص في الرقى بالنص وحدها، خص في الرقى بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، فإذا الرقى دل الدليل على أن العموم ها هنا مخصوص، وليس كل أنواع الرقية شرك، بل بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك، فإذا العموم هنا مخصوص بأنه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وفي لفظ آخر قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. أما التمائم فلم يأتي دليل يخص نوعا من نوع، بل يبقى هذا اللفظ على عمومه إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك، فتكون إذن التمائم بأنواعها شرك، لأن ما لم يرد فيه تخصيص من الشارع فإن العموم يجب أن يبقى، لأن التخصيص شرع، وهذا الشرع لا بد أن يأتي من الشارع، فنبقي العموم على عمومه. قال والتولة، التولة كما فسرها الشيخ رحمه الله شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجه، نوع من السحر، وهو يسمى عند العامة العطف، الصرف والعطف، نوع من السحر يصنع فيجلب شيئا ويدفع شيئا في حسب اعتقاده، وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم، لأنها تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية فيجعل المرأة تحب زوجها أو يجعل الرجل يحب زوجته. وهذا نوع من أنواع السحر، والسحر شرك بالله جل وعلا وكفر، وهذا أيضا عموم وكل أنواعه شرك. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الأشياء، فكل من علق شيئا وكل إليه. فمن أخرج صورة من صور التعليق كانت الحجة عليه، لأن هذا الدليل عام، فهذا الدليل فيه أن من تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه. والعبد إذا وكل إلى غير الله جل وعلا فإن الخسارة أحاطت به من جنباته، والعبد إنما يكون عزه ويكون فلاحه ونجاحه وحسن قصده وحسن عمله أن يكون متعلقا بالله وحده، يتعلق بالله وحده في أعماله، في أقواله، في مستقبله، في دفع المضار عنه. قلبه يكون أنسه بالله، يكون قلبه أنسه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض أمره إلى الله وتوكله على الله جل وعلا. فمن كان كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فإنه لو فادته السماوات والأرض لجعل الله جل وعلا له من بينها مخرجا، لأنه توكل وفوض أمره على العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال هنا: من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا تعلق العبد تميمة وكل إليها، وما ظنك بمن وكل إلى سرقة أو إلى خرز أو إلى حذوة حصان أو إلى شكل حيوان ونحو ذلك؟ لا شك أن خسارته أعظم الخسارة. قال هنا: من تعلق شيئا. وجه الاستدلال كما ذكرت لك من أنه ذكر نتيجة التعلق، وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء. فمن تعلق شيئا وكل إليه، وإذا وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك. الشيخ رحمه الله كما ذكرت لك ما صدر الباب بحكم، فيكون إذن الاستدلال بهذه على ما دلت عليه الأحاديث. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. شيء ليشمل أي شيء يعلق دون صفة معينة. بعض العلماء قال التمائم خرز، بعضهم قال جلدة ونحو ذلك، وهذا ليس بجيد، بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين لاتقاء الضرر أو لجلب خير نفسي. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرقق فيه بعض السلف. إذا كان المعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين، أو علق على قدره شيئا سورة الإخلاص أو آية الكرسي ليدفع العين أو ليدفع الضرر عنه، هذا من حيث التعليق تميمة. فهل هذه التميمة جائزة أم غير جائزة؟ قال الشيخ رحمه الله: إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف، فقال بعضهم بجوازها رخص فيها بعض السلف، ويعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة، ومال إليه بعض أهل العلم الكبار، وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود رضي الله عنه وكأصحاب ابن مسعود الكبار إبراهيم وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والأسود وأصحاب ابن مسعود جميعا. فالسلف اختلفوا في ذلك، ومن المعلوم أن القاعدة أن السلف من الصحابة فمن بعدهم إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل، والدليل دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها. من تعلق شيئا وكل إليه، إن التمائم شرك، إن الرقى والتمائم والسولة الشرك. فمن تعلق القرآن، من علقه كان داخلا في المنهي عنه، لكن لما كان معلقا للقرآن فإنه لم يشرك، لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا. فما أشرك مخلوقا، لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. فإذا صار تعليق التميمة من القرآن خرجت لأجل كون القرآن ليس بمخلوق من العموم، وهو قوله إن التمائم شرك. فبقي هل هي منهي عنها أم غير منهي عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، ونهي عن التمائم بأنواعها. فدل ذلك على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل فيه، لأن إبقاء العموم على عمومه هذا إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه من الألفاظ اللغوية، والتخصيص نوع من أنواع التشريع لا بد فيه من دليل واضح. لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه، كابن مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه، وعليها المذهب عند المتأخرين. بقي أن نقول إن في إجازة اتخاذ التمائم من القرآن إن في تجويزها مفاسد، وفي تجويز اتخاذ التمائم من القرآن أنواع من المنكر. الأول أنه إذا اتخذت التميمة من القرآن فإننا إذا رأينا من عليه التميمة فسيشتبه علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ وإذا ورد الاحتمال فإن المنكر على الشركيات يضعف، يقول احتمال أنها من القرآن. فإجازة تعليق التمائم من غير القرآن فيه إبقاء التمائم الشركية، لأن حقيقة التميمة التي تعلق أنها تكون مخفية غالبا في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك. فإذا رأينا صورة التعليق وقلنا هذا يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، فإذا استفصلت منه وقلت له هل هذه تميمة شركية أو من القرآن، معلوم أن صاحب المنكر دائما سيختار أن تكون من القرآن حتى ينجو من الإنكار، لأنه يعتقد في هذه، يريد أن يسلم له تعليقها. فهذا من المفاسد العظيمة، أن في إبقائها إبقاء للتمائم الشركية، وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. الثاني أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن فإنهم يتعلقون بها، يتعلق قلبهم بها، ولا تكون عندهم مجرد أسباب، وإنما تكون عندهم فيها خاصية من الخصائص التي تكون بنفسها يأتي بالشيء أو تدفع الشيء، وهذا لا شك فتح لباب اعتقادات فاسدة على الناس يجب أيضا وقته. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع. أيضا من المفاسد المتحققة عامة في ذلك أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يمتهنه، ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يكون من الحسن أن يكون معه قرآن فيها أو آيات، وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. إذن فتحصل أن تعليق التمائم جميعا بالدليل وبالتعليل لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن وتعلق تمائم عامة فهذا نقول إنه من الشرك بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتخصيص نوع من العلم يجب أن يكون فيه دليل. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أيضا يسأل يقول ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة أو يضع مجسم فيه أدعية، أدعية ركوب السيارة وأدعية السفر وغيرها من الأدعية؟ نقول هذا فيه تفصيل، فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز، كمن يضع المصحف أمام السيارة أو يضع معه لأجل أنه إذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه فهذا جائز لا بأس به، لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن، فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحسن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤال الأول، فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، من يوصي أحدا بالبحث عن راق يرقي له دون أن يطلب الرقية من الراقي بنفسه، هل هذا يدخل من الذين يسترقون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل، ذلك أن أولئك كانوا لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لأجل ما قام في قلوبهم من الاستغناء بالله وعدم الحاجة إلى الخلق، ولم تتعلق قلوبهم بالخلق في هذا الأمر الذي سيرفع ما بهم. وكما ذكرت لك أن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي في رفع أو بالرقية في رفع ما بالمرقي من أذى أو في دفع ما قد يتوقع من السوء، وعليه سيكون الحال سواء، سيكون الحالان سواء، يعني إن كان طلب بنفسه أو طلب بغيره فإنه طالب والقلب متعلق بمن طلب منه الرقية إما بالأصالة أو بواسطة. نعم.
وهذا يقول يقول وحدي
دفع الذبيحة
وإزاء على
المساكين دفع الثلاث، فهل تجوز تلك النية؟
هذا فيه تفصيل، ذلك أن دفع الذبائح إذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة وإطعام الفقراء فهذا لا بأس به، داخل في عموم الأدلة التي فيها الحظ على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين. وأما إن كان الذبح لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى فهذا لا يجوز ويحرم، قال العلماء سدا للذريعة، ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مذب من المذبين، إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدث، وهذا لا شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز، والذبيحة لرفع المرض والصدقة بها عن المريض قال العلماء هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة. وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض. كذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع، مثلا كان بالبلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء، أو كان في الجهات التي حول البيت ثم شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤذي، إما لص مثلا يتسلط على البيوت أو أذى يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى، هذا أيضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعة، لأن من الناس من يذبح لدفع هذا الجن وهو شرك بالله جل وعلا. فإذا تحصل من ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة فيما رواه أبو داود وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، أن معنى داووا مرضاكم بالصدقة يعني بغير إراقة الدم، فيكون إراقة الدم مخصوص من ذلك من المداواة بالصدقة لأجل ما فيه من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة. ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع جميعا إلا يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة للخير، فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه. نعم.
وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم ببعض الأواني التي يكتب عليها بعض الآيات والتي تباع في بعض المحلات التجارية؟
هذه الأواني يختلف حالها، إن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك بما كتب فيها من الآيات فيجعل فيها ماء ويشربه لأجل أن الماء يلابس هذه الآيات، فهذا من الرقية غير المشروعة، لأن الرقية المشروعة ما كانت الآيات في الماء، وهذه الآيات لم تنحل في الماء لأنها من معدن أو من نحاس، والتصاق الماء بتلك الكتابات آيات أو أدعية لا يجعل الماء بذلك مباركا أو مقروءا فيه، فإذا اتخذت لذلك فهذا من الرقية غير المشروعة. وأما إذا أخذها للزينة أو لجعلها في البيت أو لتعليقها فهذا كرهه كثير من أهل العلم، لأن القرآن ما نزل لتزين به الأواني أو تزين به الحيطان، وإنما نزل للهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم.
وهذا يقول: بعض الناس يضع المصحف في درج السيارة وذلك بقصد أن المصحف أثر في رد العين أو البلاء، أرجو منكم التوضيح.
إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة أو على طولون السيارة الأمامي أو خلف السيارة أن يدفع عن وجود المصحف العين، فهذا من اتخاذ المصحف تميمة، وقد مر معكم بالأمس حكم التمام من القرآن، وأن الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة ولا أن يجعل القرآن بوجوده يعني المصحف دافعا للعين، لكن الذي يدفع العين قراءة القرآن والأدعية المشروعة والاستعاذة بالله جل وعلا ونحو ذلك مما جاء في الرقية. فتحصل أن وضع القرآن لهذه الغاية داخل في المنهي عنه، وهو من اتخاذ التمام من القرآن. لما كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله جل وعلا لم يكفر هذه التميمة الشركية، وإنما ينهى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا، ولم يجعل في عنق أحد من الصحابة لا الصغار ولا الكبار ولا أذن ولا وجه بأن يجعل القرآن في شيء من صدورهم أو في عضد أحدهم أو في بطنه. ومعلوم أن مثل هذا لو كان دواء مشروعا أو رقية سائغة أو تميمة مأذونا بها لرخص فيها، سيما مع شدة حاجة الصحابة إلى ذلك. وتعليق القرآن أيسر من البحث عن راس يرقي ويطلب منه وربما يكافئ على رقيته، فلما كان هذا أيسر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى الأيسر وقد بعث ميسرا، علم مع ضميمة الأدلة التي ذكرت لكم بالأمس أن هذا من جنس غير المشروع، والله أعلم.
وهذا يقول قوله وعامره من غيري، قد يستدل به أهل البدع على أن الله في كل مكان، نرجو التوضيح بارك الله فيه.
في قوله جل وعلا في الحديث القدسي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، السماوات السبع معروفة طباع بعضها فوق بعض، وعامرهن هي من العمارة المعنوية، يعني من عمرها بالتسبيح والتهليل وذكر الله وعبادته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، ففيها عمار كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلا. قد قال جل وعلا في أول سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالله جل وعلا هو المعبود سبحانه في السماوات وهو المعبود سبحانه في الأرض. فقوله هنا لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني من يعمر السماوات، والله جل وعلا في هذا الاستثناء في قوله غيري يعني إلا أنا، هذا يحتمل أن يكون الاستثناء راجع إلى الذات وراجع إلى الصفات. ومعلوم أن الأدلة دلت على أن الله جل وعلا على عرشه مستوى عليه بائن من خلقه جل وعلا، والسماوات من خلقه سبحانه وتعالى. فعلم من ذلك أن قوله وعامرهن غيري راجع إلى عمارة السماء بصفات الله جل وعلا وبما يستحقه سبحانه من التألف والعبودية وما فيها من علم الله ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من المعنى.
يقول رجل عنده ولد مريض مرض لم يجد له علاج، فقال أذهب إلى مكة وأضع ولدي عند البيت أدعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر سوف أعزم 100 شخص من فقراء الحرم على الغداء وأقول أدعو الله أن يشفي ولدي، فما رأيكم في هذا العمل؟ يقول عند رجل ولد مريض مرض لم يجد له علاج، فقال أذهب إلى مكة وأضع ولدي عند البيت أدعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر سوف أعزم 100 شخص من فقراء الحرم على الغداء وأقول أدعو الله أن يشفي ولدي، فما رأيكم في هذا العمل؟
هذا العمل
فيه تصدق ودعوة الفقراء إلى الطعام، وفيه طلب الدعاء منهم لولده، والتصدق بالطعام هذا من جنس المشروع كما ذكرت لكم. فإن كان فيه من الذبائح فعلى التفصيل الذي مر من قبل، سواء كانت دجاجا أو كان ضأنا أو غير ذلك مما يذبح، يعني مما فيه إراقة الدم. وإن كان أطعمهم طعاما لإشباعهم والتصدق عليهم، هذا هو القصد، وطلب منهم الدعاء وهي المسألة الثانية، فهذا راجع إلى هل يشرع طلب الدعاء من الغير بهذه الصفة. والظاهر أن هذا من جنس ما هو غير مشروع، وإذا قلنا غير مشروع يعني مما ليس بمستحب ولا بجائز، أو مما ليس بمستحب ولا واجب. وهل يجوز ذلك أم لا؟ طلب الدعاء من الآخرين قال العلماء فيه الأصل فيه الكراهة. والذي يتأمل ما روي عن الصحابة وعن التابعين في من طلب منهم الدعاء أنهم كهروه ونهوه وقالوا أنحن أنبياء، كما قال حذيفة وكما قال معاذ وكما قال غيرهما. ومالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة كان ربما طلب منه الدعاء فنهى من طلب منه الدعاء. لما؟ لأنه إذا عرف عند الناس أن فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه فإن القلوب تتعلق بذلك، وإنما يتعلق في طلب الدعاء بالأنبياء، أما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الأمر. لهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعا إذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له. إذا قصد الطالب أن ينفع الجهتين، ينفع الداعي وينفع المدعو له، فهذا محسن وطالب لنفسه، فهذا من المشروع، وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في السنة من فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد أن يعتمر قال له لا تنسنا يا أخي من دعاء. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وقد احتج به بعض أهل العلم، وظاهر أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة، فالطالب للدعاء محتاج إلى غيره. المقصود من هذا أن فعل هذا السائل لأجل ولده الأولى تركه لأجل أن لا يتعلق الخلق، أن لا يتعلق قلبه بأولئك في دعائه. ومن العلاج المناسب أن يلتزم بين الركن والمقام، يعني بين الحجر الأسود وبين آخر حد جبال الكعبة وهو الملتزم، يلتزم ويلصق بطنه وصدره وخده ببيت الله جل وعلا، ويقف بالباب مخبتا منيبا سائلا الله جل وعلا منقطعا عن الخلق، عالما أنه لا يشفي من الداء في الحقيقة إلا الله جل جلاله، وأنه جل وعلا هو الذي يشفي وهو الذي يعافي، كما قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا أعظم من أعظم أثرا إن شاء الله من فعله الذي يريد أن يفعله من دعوة أولئك. فالتضرع لله في أوقات الإجابة وفي الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة، نرجو أن يكون مع إجابة الدعاء وشفاء المرض هذا، ونستفي بهذا القدر ونبدأ بكتاب التوحيد.
بسم الله
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه ذكر تقلد الوتر، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وترى. وقد مر معنا في أول الباب في حديث أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يلقين في عنق بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وهذا في معناه. وقوله تقلد وترى تقييد التقليد بالوتر هذا له مفهوم، وهو أن النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث هي، بل إلى القلادة التي يعتقد فيها أنها تدفع العين. وخص الوتر منها هنا لأنه كان أهل الجاهلية يقلدون الأوتار وينوطون بها بعض الخرق أو بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدفع العين عن الأبعرة. وأما مجرد التقليد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه، وأيضا فتدلت له الخلائد وعلق الخلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي. فالتقليد هنا خص بالوتر، فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيها أو يختص بها أهل الاعتقادات فإنه ينهى عنها. لهذا قال قيدها في حديث أبي بشير الأول، قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. ومنها هنا بيانية، وكذلك هنا قال: أو تقلد وترى. وهذا واضح المعنى من أنه جعل الوتر الذي قلد تميمة. وقوله في ذلك فإن محمدا بريء منه، هذا من الألفاظ التي تدل على أن الفعل من الكبائر، لأن من الأدلة على أن فعلا ما من الكبائر أو عملا ما أو قولا ما من الكبائر أن يقال فيه الله ورسوله منه بريئان، أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن ذلك يدل على عظم المعصية. والشرك الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر. والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد، يعني كبائر من جهة العمل كالزنا والسرقة وشرب الخمر،
التي ليس معها اعتقاد هذه من حيث الجنس أقل مرتبة من حيث الجنس المحرم والكبيرة، أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر. ولهذا نقول الشرك الأصغر باتخاذ التمائم أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد، يعني أن يعتقد في شيء ما، يريد بذلك تقييد ذلك بنحو الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك وأكل الربا ونحوه. قال وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعذل رقبة، يعني كان كتحرير رقبة، هذا فيه فضيلة قطع التمائم، وذلك لأنها شرك بالله جل وعلا، والشرك الأصغر مدخل للنار من حيث الوعيد والتوعد عليه بالنار، جاء في نحو قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونحو قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وفي نحو قوله: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وإذا قطع التميمة من عنقه فهو في مقام اعتاق رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار، لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار، فإذا قطع التميمة فكان جزاؤه من جنس فعله، فكما أنه اعتق رقبة هذا المسلم من النار فأثيب بأن له مثل اعتاق رقبة. وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، وإذا كان كذلك فله حكم المرسل، فيكون هذا مرسلا، لأنه إذا كان مما لا يقال بالرأي لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان، فيكون ذلك من قبيل المرسل، يعني من قبيل المرفوع، وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون مرسلا. وفيه الكلام في حجية المرسل، والإمام أحمد ومالك والشافعي يحتجون بالمرسل، وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتجون بالمرسل، منهم من يجعل له شروطا كالشافعي، ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب، وهذا ما هو موجود هنا. قال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي، يعني أنه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي، وهذا ليس بقوي، لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي فنقول أيضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي، فلا بد إذن أن يكون سمعه، لأن مثل هذا لا يدخل فيه الاجتهاد، والأول هو المعروف، وأن هذه الصيغة من قبيل المرسل. قال: وله، يعني لوكيع، عن إبراهيم وهو النخعي تلميذ ابن مسعود قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النخعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود، وكان إذا قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، كانوا هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود،
إبراهيم النقعي من أظنه لم يأخذ عن ابن مسعود وإنما أخذ عن تلامذة ابن مسعود، فيعني بقوله كانوا يكرهون أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمة كالربيع ابن خثيم وكعبيدة السلماني ونحو هؤلاء. إذن أحضرني الأخ في بعض الشروح أنه قال من أصحاب ابن مسعود. نعم. قال باب، قال بعد ذلك رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهم. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآية. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني ما حكمه. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ما حكمه؟ الجواب: هو مشرك. يعني باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. وقوله من تبرك، التبرك تبعل من البركة وهو طلب البركة، والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة بروك أو من كلمة بركة. أما البروك فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان، والبركة وهي مجتمع الماء تدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته في هذا الموضع. فيكون إذن معنى البركة كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه. فالتبرك هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه. تبرك يعني طلب البركة. والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الذي يبارك، وأن الخلق لا أحد يبارك أحدا، وإنما هو جل وعلا الذي يبارك. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت. تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال: وجعلني مباركا. فالذي يبارك هو الله جل وعلا، فلا يجوز للمخلوق أن يقول باركت على الشيء أو أبارك فعلكم، لأن لفظ البركة ومعنى البركة إنما هي من الله، لأن الخير كثرته لزومه ثباته إنما هو من الذي بيده الأمر. والنصوص في الكتاب والسنة دلت على أن البركة التي أعطاها الله جل وعلا للأشياء إما أن تكون الأشياء هذه أمكنة أو أزمنة، وإما أن تكون تلك الأشياء من بني آدم، يعني مخلوقات آدمية. أما الأمكنة والأزمنة فظاهر أن الله جل وعلا حين بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام وكما حول بيت المقدس الذي باركنا حوله والأرض المباركة ونحو ذلك، أن معنى أنها مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها، ليكون ذلك أشياء في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها. وهذا لا يعني أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها، فهذه بركة لازمة لا تنتقل بالذات، فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك هي بركة لا تنتقل بالذات، يعني إذا لامست الأرض أو دفنت فيها أو تبركت بها فإن البركة لا تنتقل بالذات، وإنما الأرض مباركة من جهة المبدأ. كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته، يعني أن يتمسح به فتنتقل البركة، وإنما هو مبارك من جهة ذاته من جهة المعنى، يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه الدنيا من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وعتاها وطاف بها وتعبد عندها. حتى الحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، يعني أنه من استلمه تعبدا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله فإنه يناله به بركة الاتباع. وقد قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. قوله لا تنفع ولا تضر يعني لا ينقل لأحد شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا من جهة الأمكنة. وأما الأزمنة فمعنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة، يعني أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه يناله من كثرة الثواب ما لا يناله في غير ذلك الزمان. والقسم الثاني البركة المنوطة ببني آدم، والبركة التي جعلها الله جل وعلا في الناس إنما هي بركة في من آمن، لأن البركة من الله جل وعلا وجعل بركته للمؤمنين به، وسادة المؤمنين هم الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل بركتهم بركة ذاتية، يعني أن أجسامهم مباركة، فالله جل وعلا جعل جسد آدم مباركا، وجعل جسد إبراهيم عليه السلام مباركا، وجعل جسد نوح مباركا، وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام جعل أجسادهم مباركة، بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو بالتبرك ببعض الشعر فهذا جائز، لأن الله جعل أجسادهم مباركة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله جسده أيضا جسد مبارك، ولهذا جاء في الأدلة في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه يتبركون بشعره، وإذا توضأ اغتسلوا على وضوئه، وهكذا في أشياء شتى. ذلك لأن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية يمكن معها نقل أثر هذه البركة أو نقل البركة والفضل والخير من أجسادهم إلى غيرهم، وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل. أما غيرهم فلم يرد دليل على أن ثم من أصحاب الأنبياء من بركتهم بركة ذاتية، حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بجنس تبركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك بالشعر أو بالوضوء أو بالنخامة أو بالعرق أو بالملابس ونحو ذلك. فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة، قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فدل هذا على أن في كل مسلم بركة. وأيضا فيه يعني في البخاري قال: ما هذه بأحد الصحابة: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر بركة عمل، هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل. فنقول كل مسلم فيه بركة، هذه البركة ليست بركة ذات، وإنما هي بركة عمل، بركة ما معه من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البركة، بركة العلم أو بركة العمل، بركة الصلاة، لا تنتقل، وبالتالي يكون التبرك بأهل الصلاة هو الاقتداء بهم في صلاحهم، التبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة من علومهم وهكذا. ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم، لأن أفضل الخلق لم يفعلوا ذلك، لأن أفضل الخلق من هذه الأمة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقطوع به. تبرك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى الآلهة، وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي من الحجارة، ويكون منها القبر من التراب، ويكون منها الوثن، ويكون منها الشجر، ويكون منها البقاع المختلفة، غار أو عين ماء أو نحو ذلك. هذه تبركات مختلفة، جميعها تبركات شركية. ولهذا جاء الشيخ رحمه الله قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، باب من تبرك بشجر أو حجر. الشجر جمع شجرة، والحجر معروف والشجر معروف، ذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار، حتى في أول الدعوة في هذه البلاد كانت الأشجار كثيرة التي يتبرك بها والأحجار كثيرة. قال: ونحوهما، نحوهما يعني نحو الشجر والحجر، مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر أو عين ماء أو نحو ذلك من الأشياء التي يعتقد فيها أهل الجهالة. ما حكمه؟ الجواب أنه مشرك، كما صرح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه فتح المجيد. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. الشراح في هذا الموضع لم يفصحوا هل شرك المتبرك بالشجر والحجر شرك أكبر أو شرك أصغر، وإنما أدار المعنى الشيخ سليمان رحمه الله تفسير بعد أن ساق تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزى، قال في آخره: مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان ذلك في الشرك الأكبر، إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر، وإن كان شركا أصغر فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر. وتحقيق هذا المقام أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد يكون شركا أكبر
وقد يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا طلب بركتها معتقدا أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر إذا تمسح به أو تمرغ عليه أو التصق به يتوسط له عند الله، فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا وشرك أكبر. وهذا هو الذي كان يزعمه أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار التي يعبدونها وبالقبور التي يتبركون بها، يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا بها أو نثروا التراب عليها فإن هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية الروح التي تخدم هذه البقعة أنه يتوسط له عند الله جل وعلا، فهذا راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا. قد قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان هذا التبرك بنثر التراب عليه أو إلصاء الجسم بذلك أو التبرك بعين ونحوها إذا كان من جهة أنه جعله سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنه يوصل إلى الله، يعني جعله سببا مثل ما يجعل لابس التميمة أو لابس الحلقة أو لابس الخيط، جعل تلك الأشياء سببا. فإذا أخذ تراب القبر ونثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك وإذا لابس جسمه فإن جسمه يتبارك من جهة السببية، فهذا شرك أصغر لأنه ما صرف عبادة لغير الله جل وعلا، وإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا سببا. وأما إذا تمسح بها كما هي الحال الأولى، تمسح بها وتمرغ والتصق بها لتوصله إلى الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولهذا قال الشيخ سليمان كما ذكرت لك: إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر في الاستدلال بالآية، وإن كان شركا أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأصغر بما نزل في الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الثلاث ذكرت لكم أن الهمزة من قبل يعني بالأمس، أن الهمزة همزة الاستفهام إذا أتى بعدها فاء فإنه يكون بينها وبين الفاء جملة دل عليها السياق، فمن أول سورة النجم إلى هذا الموضع يدل على المحذوف. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذه صخرة بيضاء عند أهل الطائف، وما هدنت إلا بعد أن أسلم الثقيف، أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وكسرها، وكان عليها بيت ولها سدنة ولها خدم. المقصود أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء، وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف قرأوها اللات. أفرأيتم اللات، واللات هذا رجل كان يلت السويق، وكان يعطيهم السويق في رواية على صخرة فعظموا تلك الصخرة، وفي رواية أخرى يعني عن السلف أنه كان يلت لهم السويق فلما مات
عكفوا على قبره. فتحصل من هذا أن اللات صخرة، وإذا قرأت اللات فيكون قبر أو صخرة كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك الذي كان يرث السوي. والعزة شجرة كانت بين مكة والطائف، وكانت في الأصل شجرة، وهي ثم بني بناء على ثلاث ثمرات، وكان هناك لها سدنة، وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الشرك. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطع الأشجار الثلاث، ثمرات الثلاث، وقتل من قتل. فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع فرآه السدنة فأتفروا إلى الجبل، ثم رأى مرأة ناشرة شعرها عريانة هي الكاهنة التي كانت تخدم ذلك الشرك وتحضر الجن لإضلال الناس في ذلك الموضع، فرآها فعلاها بالسيف حتى قتلها. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة. المقصود أن العزة اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع، وفي الحقيقة تعلق الناس كان بتلك الشجرة وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشرك. فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة فإن المرأة ستغري الناس مرة أخرى بما تذكره لهم أو ما تحكيه لهم أو ما تجيب به مطالبهم عن طريق الجن، فيكون الشرك منقطع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، يعني في الحقيقة هي المرأة التي تغري الناس بذلك، وإلا فهي شجرة. كذلك منات قال ومنات الثالثة الأخرى، الأخرى يعني الوضيعة الحقيرة، منات هذه أيضا صخرة سميت منات بكثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما لها. وجه مناسبة الترجمة، مناسبة الآية للترجمة، أن اللات صخرة ومنات صخرة والعزة شجرة، وما كان يفعله المشركون عند هذه الثلاث هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأشجار والأحجار والغيران والقبور. ومن قرأ شيئا مما يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة، وأن الناس كانوا على شرك عظيم. وإذا تأملت أحوال ما حولك من البلاد من البلاد التي ينتشر فيها الشرك، وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة ويتبرك بها الشيء الكثير. أعظم من ذلك اتخاذ القبور آلهة يتوجه إليها ويتعبد عندها. ثم ساق حديث أبي واقد الليثي قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعطفون عندها ويموتون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبون سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث صحيح عظيم، والمشركون كانت لهم شجرة لهم معها اعتقاد، أو لهم فيها اعتقاد، واعتقادهم فيها يشمل ثلاثة أشياء. الأول أنهم كانوا يعظمونها، الثاني أنهم كانوا يعكفون عندها، الثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة
رجاء نقل البركة من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أنضى وحتى يكون خيره لحامله أكثر. وفعلهم هذا شرك أكبر لأنهم عظموها وعكفوا عندها، والعكوف عبادة وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة. والثالث أنهم طلبوا منها البركة، فصار شركهم الأكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا، يعني من كانوا حديث عهد بكفر، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك وأن كلمة التوحيد لا تهدم هذا الفعل.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.